أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيب قلوبنا ونور أبصارنا أبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح يا رب العالمين، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. بعد أن بينا الأشكال، الشكل الأول والشكل الثاني والشكل الثالث، ذكر المصنف في الأثناء تنبيهات، وذكرنا التنبيه الأول وهو طريقة الخلف أو الخلف. بقي علينا أن نبين دليل الافتراض ودليل الرد. هنا يبين الشيخ رحمه الله أننا في بعض الأحيان لا يمكننا أن نستخدم طريقة الخلف، أو حتى لو أمكننا استخدام طريقة الخلف يمكننا أن نستخدم طريقة أخرى. ما هي هذه الطريقة؟ طريقة الافتراض. الافتراض هو يقول بأننا نبدل هذه المسألة، يعني نجعلها على ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى هو أن نفترض ماذا؟ أن نفرض بعض، هناك بعض موجود في القضايا، هذا البعض مثلا نقول بعض الإنسان مثلا كاتب، هذا بعض الإنسان كاتب. بدل أن نقول بعض الإنسان كاتب نقول هذا بعض الإنسان كاتب، نقول هو دال مثلا، هذا كله البعضية. بعض الإنسان الذي هو كاتب نفرضه أن يكون دال. لماذا فرضناه يكون دال؟ حتى يكون كل دال إنسان، يعني كل كاتب إنسان، أو كل هذا البعض اللي هو كاتب اللي نسميه مثلا سين أو صاد، هذا كل سين راح يصير، راح يصير كاتب، لأن راح يصير بيناتهم سواسية سواسية، فأحدهما يساوي الآخر. أو مثلا بعض الحيوان ليس بإنسان، هذا البعض الذي ليس بإنسان والذي يشمل جميع الحيوانات ما عدا الإنسان نفرضه فرضا آخر ميم مثلا أو صاد، فبذلك ماذا يكون؟ يكون كل ميم ماذا؟ هو ليس بإنسان، فتنتج عندنا موجبة كلية. فإذا هذه المسألة أول مسألة نقوم بعملها هو أن نفرض البعضية الموجودة في القضية، نفرضها اسما خاصا، وإذا فرضناها اسما خاصا لا يضر بها شيء، بل هذا الشيء الذي لا يصدق أو هذا الشيء البعض الذي يصدق نرمز له برمز، وهذا يفيدنا في أي شيء؟ يفيدنا في عملية الاستنتاج. الثانية، نستخرج قضيتين صادقتين. ما هما هاتين القضيتان؟ القضية الأولى أن هي القضية موجبة كلية، موضوعها نفس الاسم الذي فرضناه اللي هو بعض الحيوان ليس بإنسان، هذا البعض محمولها هو محمول القضية الجزئية، فتكون كل مثلا هذا دال، أو يكون كل دال ميم، يعني كل ليس بإنسان هو ليس بإنسان. لماذا؟ لأنه دال، قلنا أنه هو هذا اللي فرضناه دال هو نفسه المحمول ميم، وهنا تساوي بين الطرفين. هذه قضية الأولى. فإذا نفرض بعد أن فرضنا هذا البعض نفرض له اسما، نستخرج قضيتين. القضية الأولى قضية موجبة كلية. لماذا صارت موجبة كلية؟ لأن حمل الشيء على نفسه ضروري، كل ليس بإنسان أو كل حيوان لا يصدق عليه إنسان هو ليس بإنسان. والثانية قضية كلية، سواء كانت هذه القضية موجبة أم سالبة، تبعا لأي شيء؟ تبعا للسلب أو الإيجاب الموجود فيها. فهنا تكون هذه القضية موضوعها الاسم المفروض، ومحمولها نفس المحمول الذي في الجزئية، يعني موضوعها هو دال، والثاني هو محمول نفس المحمول الموجود في الجزئية اللي هو ليس بإنسان أو غير ذلك. فيمكننا القضية الأولى موضوعها الاسم المفروض ومحمولها موضوع القضية الجزئية، والثانية أيضا موضوعها الاسم المفروض ومحمولها محمول الجزئية. إذن ما هو الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن تلك تكون كل دال ميم وهذه تكون كل دال باء. نحن عندنا في القضية ميم وباء، فالأولى يعني الأولى تكون كل دال ليس بإنسان، هذه الأولى، والثانية كل دال بعض الحيوان، كل دال بعض الحيوان اللي هو ليس بإنسان، فيمكن أن تكون هذه هي هذه. ثم بعد ذلك نؤلف بين هاتين القضيتين والموجود عندنا من القضايا. احنا عندنا قضايا موجبة أو صغرى وكبرى، فحينما نؤلف بين هذه القضيتين نستخرج قضية، هذه القضية التي نستخرجها يمكنها أن تفيدنا في أي شيء في قضية أخرى، فنحصل على نتائج إضافية جديدة فتزيد الثروة المعلوماتية التي عندنا. طبعا الشيخ رحمه الله أشار إلى هذه المسألة ونذكرها إن شاء الله، يقول نحن في هذه الحالة يمكننا أن نستخدم العكس المستوي وعكس النقيض والعكوس بصورة تامة للحصول على هذه القضايا، ولكننا نحن نريد من الطالب أن دائما يبقى في حالة تفكير، لأن التفكير بالفعل هو فصل الإنسان بما هو إنسان، فالتفكير هو الذي يشحذ الذهن ويجعله حادا ويجعله ملتفتا إلى ما يريد الوصول إليه ولا تنطلي عليه بعض الأمور. ثم هذه حينما نكمل هذه القضايا يتبين لنا ونستنتج المطلوب بعد حذف الحد المشترك. ثم بعد ذلك الشيخ في الكتاب يقوم بالتمثيل وبتطبيق هذا المثال أو هذا الدليل الذي افترضه يا كم دليل، ثم يبين لنا صدق هذا الدليل وأهمية هذا الدليل وهو دليل الافتراض. نطبق هذه المادة مع التأني لكي نصل إلى نتيجة مهمة. يقول دليل الافتراض: وقد يستدل بدليل الافتراض على إنتاج بعض الضروب الذي تكون إحدى مقدمتيه جزئية من هذا الشكل أو من الثاني. إذن دليل الافتراض لماذا أتينا؟ حينما تكون عندنا بعض القضايا جزئية نريد أن هذه القضية الجزئية يعني بطريقة بحيلة منطقية نجعل القضية الجزئية قضية كلية. مثلا بعض الحيوان ليس بإنسان، هذا بدل أن نقول بعض الحيوان ليس بإنسان نقول أنه هذا البعض نرمز له بسين، هذا السين يشمل ماذا؟ يشمل كل البعض، يعني يشمل القرد، يشمل الخنازير، يشمل الطيور، يشمل غير ذلك، هذا كل البعض نرمز له برمز سين، فيكون كل سين ليس بإنسان. فهذه من يعني حتى يحول هذه القضية من قضية موجبة جزئية أو سالبة جزئية إلى كلية، فإذا حصلت كلية بذلك يمكننا تغييرها ويمكننا الاستدلال عليها من هذا الشكل، يعني الشكل الثالث أو من الشكل الثاني. سؤال: لماذا لم يقل من الشكل الأول؟ لأن قلنا أن الشكل الأول هو أبده الأشكال ولا نحتاج فيه إلى الرجوع ودليل الافتراض، لا هو بديهي وفطري. لماذا؟ لأن موضوعه موضوع النتيجة ومحموله أيضا محمول الكبرى محمول النتيجة، ولا بأس بشرحه تنويرا لأفكار الطالب وإن كانوا في غنى عنه بدليل العكس والخلف. يقول نحن ذكرنا ما هو فيه غنى عنه، ولكن هذا أفضل حتى تتسع مدركات الطالب. وله مراحل ثلاث، هذا دليل له ثلاث مراحل: المرحلة الأولى مرحلة الافتراض، مرحلة الثانية مرحلة تحصيل قضيتين، مرحلة الثالثة إدخال هاتين القضيتين في القياس فتنتج لنا القضايا. الأولى المرحلة الأولى الفرض أن نفرض، وهو أن نفرض اسما خاصا للبعض الذي هو مورد الحكم في القضية الجزئية. مو تذهب إلى الكلية وتفرض بعض، لا، احنا الكلية عندنا كل، فلا نحتاج ان نفرض شيئا اخر. المشكلة التي عندنا في الجزئية، فكيف نحل الجزئية بفرض هذا الجزء نفرضه كل؟ كما قلنا بعض الكاتب، بعض الإنسان كاتب، هذا بعض الإنسان كاتب نرمز له بدال، فيشمل كل كاتب، فيكون أحدهما صادق على الأخرى، كل دال كاتب مثلا، فنفرضه حرف دال، لأن في قولنا مثلا بعض الحيوان ليس بإنسان لا بد أن يقصد في البعض شيء معين، يصح سلب الإنسان عنه مثل فرس وقرد وطائر وبقية الحيوانات، فنصطلح على هذا الشيء المعين ونسميه دال، هذا الشيء نسميه دال ولا ريب بالافتراض. ففي مثل القضية بعض ميم باء، هذه قضية عندنا بعض ميم باء، جيد، يكون دال عبارة عن أخرى عن قولنا بعض ميم، يعني بعض الحيوان ليس بإنسان، نقول ماذا يكون؟ يكون دال ليس بإنسان، كل دال ليس بإنسان. فإذا نفترض هذه القضية عندنا بعض ميم باء، نطبق على هذه القضية، جيد، وبعض ميم فرضناه ماذا؟ فرضناه دال. الثانية، استخراج قضيتين صادقتين بعد الفرض، يعني بعد فرضنا راح نستخرج قضيتين صادقتين، زين هاتين قضيتين صادقتين اعتبارا نحن جعلناها صادقتين أم هي بالأساس صادقتين؟ يقول لا، هي بأساسها جعلناها صادقة، يعني هي بكونها بذاتها صادقة، فإنه بعد الفرض المذكور نستطيع أن نحصل على قضيتين صادقتين قطعا، يعني نقسم عليها بأنهما صادقتان. الأولى قضية موجبة كلية موضوعها الاسم المفروض دال، ومحمولها موضوع القضية الجزئية، انظر إلى موضوع القضية الجزئية هي بعض الحيوان، فأنا ماذا نقول؟ نقول كل دال ماذا؟ هو بعض الحيوان، كل دال ميم، الميم هو الحيوان، فكل دال هو ميم، لماذا؟ لأن الميم يعني الحيوان أوسع من دال، لأن الدال كما أشرنا هو بعض الحيوان الذي لا يصدق على الإنسان، فحينما نقول كل دال يعني كل قرد وخنزير وطائر وغير ذلك ماذا؟ كلها حيوان، وهذا واضح. قضية موجبة كلية موضوعها الاسم المفروض اللي هو دال، ومحمولها موضوع القضية الجزئية، ففي المثال المتقدم تكون كل دال ميم، لأن عندنا القضية بعض ميم، بعض ميم باء، فإذا عوضنا بالميم ماذا عوضنا؟ عوضنا عنه بدال، فكل دال ميم صادقة، لماذا؟ يقول لأن دال بعض ميم حسب الفرض، احنا فرضنا أنه هذا دال هو كل الحيوانات التي ليست بإنسان، فلأن دال بعض ميم حسب الفرض، والأعام يحمل على جميع الأفراد الأخص قطعا أنه كل دال حيوان، يعني كل حيوان ليس بإنسان هو حيوان، هذا واضح. هذه القضية الأولى الكلية الموجبة، جيد. الثانية قضية كلية، هذه بغض النظر عن كون هذه القضية الكلية هل هي سالبة أم موجبة، موجبة كانت أو سالبة تبعا لكيف الجزئية، هنا في مثالنا بعض الإنسان ليس بحيوان، بعض الإنسان ليس بحيوان، هنا نفترض أنه حمل السلب تبعا لكيف الجزئية، موضوعها الاسم المفروض اللي هو دال، ومحمولها محمول الجزئية، فتكون كل دال ليس بإنسان، يعني كل قرد وخنزير وطائر وغير ذلك هذه كلها ليست بإنسان، ففي المثال تكون كل دال باء، إذا صار عندنا كل دال ميم وكل دال باء صادقة، لماذا؟ يقول لأن دال هو البعض الذي هو كله باء، احنا ذكرنا أنه هذا دال هو الذي ليس بإنسان وهو إذن مساوي، أحدهما يساوي الآخر، وإذا كانت الجزئية سالبة مثل سين ميم باء تكون لا دال باء. هنا يفترض احنا افترضنا إما تكون موجبة كلية أو تكون سالبة كلية، لا يهمنا الفرض بحسب القضية الموجودة. يقول وإذا كانت الجزئية سالبة، يعني القضية في أصل التي أتتنا الواردات التي افترضناها سالبة مثل سين ميم باء، تكون لا دال باء صادقة، لأن دال هو البعض المسلوب عنه باء. الثالثة، إذن هذه المرحلة الأولى والثانية، المرحلة الافتراض الأولى والثانية تحصيل قضيتين كليتين. الأولى القضية التي يكون موضوعها المفروض ومحمولها موضوع القضية الأصل، والثانية موضوعها المفروض ومحمولها محمول القضية الأصل. خلاص. الثالثة تأليف الاقترانات المنتجة للمطلوب. بعد هنا نؤلف، لأن بعد استخراج تلك القضيتين تزيد ثروة معلوماتنا، فنستعملهما في تأليف اقترانات نافعة منهما ومن المقدمتين للقياس المفروض صدقهما، المفروض أنه صادق هذين القياسين، لاستخراج النتيجة المطلوب إثبات صدقها. ولنجرب هذا الدليل بعد أن فهمنا مراحله في الاستدلال على الضرب الخامس من الشكل الثالث. هنا يطبق، بعد احنا عندنا برهنا على الضرب الخامس من الشكل الثالث كما تتذكرون بأي شيء. هنا قلنا أنه بطريقة الخلف نبين ذلك، أنه إذا لم تصدق هذه فيصدق نقيضها، وندخل نقيضها في القياس فينتج قضية، هذه القضية تكون إذا كانت صادقة فيكذب نقيضها، نقيضها هو افترضناه أنه صادق، فإذا خلف، فنرجع إلى الخلف فنصحح ونقول إذا لابد أن تصدق القضية التي المدعى. يقول المفروض كل ميم باء جيد وسين ميم جيم جيد، هذا هو الشكل الخامس أو الضرب الخامس من الشكل الثالث، المدعى سين باء جيم جيد. هنا أين نتوجه الخطوة الأولى؟ نتوجه هل إلى الكبرى أم الصغرى؟ هنا لا يمكننا التوجه إلى الصغرى كل ميم باء، لأن ليس فيها جزء، بل نذهب إلى القضية الجزئية. ما هي القضية الجزئية؟ هي سين ميم جيم. فيقول البرهان بالافتراض نفرض بعض ميم في السالبة الجزئية اللي هو سين ميم جيم الذي هو ليس جيم أنه دال. إذا فرضنا أنه دال عندنا قضيتان، كل دال ميم، الآن قلنا بعد ولا دال جيم، كل دال ميم ولا دال جيم جيد، هذه صار عندنا قضيتان جيد. ثم نأخذ القضية رقم واحد اللي هي كل دال ميم ونجعلها صغرى لصغرى الأصل. صغرى الأصل ما هي؟ هي كل ميم باء، وهذه كل دال ميم. ماذا ينتج؟ إذن هذه كل دال ميم تكون صغرى وكل ميم باء تكون كبرى، ماذا ينتج؟ ينتج كل دال باء، هذا الضرب الأول من الشكل الأول، ونجعلها صغرى لصغرى الأصل، يعني نجعلها صغرى وصغرى الأصل نجعلها كبرى، فيحدث كل دال ميم وكل ميم باء، هذا ينتج كل دال باء، هذا أول الشكل الأول جيد. إذن كل دال باء ماذا نصنع بها؟ ثم هذه النتيجة نجعلها صغرى للقضية رقم 2، القضية رقم 2 هي لا دال جيم، فلا دال جيم تكون كبرى وهذه تكون صغرى. انظر كيف، لماذا جعل هذه صغرى وهذه كبرى؟ انظروا بلحاظ الأوسط، هو يريد أن يرجع هذه القضايا، بما أنه صار عندنا قضايا كثيرة فلا بد أن يستفيد من هذه القضايا بأن يرجعها إلى الشكل الأول، فلا بد أن يكون المشترك ماذا في الشكل الأول؟ أن يكون الحد الأوسط محمولا في الصغرى وموضوعا في الكبرى. فانظر ماذا يقول، ثم هذه النتيجة اللي هي كل دال باء ولا دال باء لا دال جيم، زين إذا جعلناها كبرى، إذا جعلناها صغرى مثلا الأوسط كيف يكون؟ الأوسط لا يمكنه أن يفيدنا هنا. لماذا؟ لأن الأوسط هنا يكون موضوعا في الطرفين، ثم هذه النتيجة نجعلها صغرى للقضية رقم اثنين، فيحدث كل دال باء ولا دال جيم. هذا هل برهننا عليه؟ نعم برهننا عليه. بأي شكل؟ هذا هو الثاني، الشكل الثالث، الضرب الثاني من الشكل الثالث. وما هو نتيجة الضرب الثاني من الشكل الثالث؟ قلنا الشكل الثالث دائما سالب، جيد، والصغرى باء والكبرى جيم، فيكون سين باء جيم، وهو المطلوب. هذا إذن أثبتنا بطريقة الافتراض الضرب الخامس من الشكل الثالث. ولنجربه ثانيا في الاستدلال على الضرب الرابع من الشكل الثاني، فنقول المفروض سين بي باء ميم هذا أولا، وكل جيم ميم هذا الكبرى، إذن سين باء جيم. البرهان بالافتراض، نفرض قلنا أين نتوجه، إلى الصغرى أم الكبرى؟ هنا، ها هنا نتوجه بعد للصغرى. لماذا؟ لأن الصغرى هي التي فيها جزئية. هنا نفرض بعض باء الذي هو في ليس ميم أنه دال، إذن هنا سين باء ميم، نقول باء سين باء اللي هو البعض نفترضه دال، فنحصل على قضيتين. الأولى كل دال باء، هذه يقول وذلك في السالب الجزئية سين باء ميم، فنستخرج القضيتين الصادقتين، ما هما؟ كل دال باء بعد وكل دال ميم، كل دال باء ولا دال ميم. لماذا قلنا لا؟ لأن اللا هنا لأن القضية سالبة، لأنها سالبة جزئية فلا بد أن تكون لا. ثم نأخذ القضية رقم اثنين ونجعلها صغرى لكبرى الأصل، فيحدث لا دال ميم وكل جيم ميم، هذا الثاني الشكل الثاني، ماذا ينتج؟ ينتج لا دال جيم. ثم نعكس القضية رقم واحد إلى عين باء دال، ونضم هذا العكس إلى النتيجة الأخيرة ونجعله صغرا، فيحدث عين باء دال ولا دال جيم، هذا رابع الشكل الأول، إذن سين باء جيم وهو المطلوب. إذن استخدمنا هاتين القضيتين في أي شيء؟ في إرجاعهما وفي تحويلهما وفي إنشاء قضايا. هذه القضايا كلما ازدادت، هذه قاعدة أخذها، كلما ازدادت عدد القضايا التي في متناول يدي أستطيع أن أفعل ما أشاء، أستطيع أن أبرهن بأي طريقة كانت. فهذا البرهان مبني على هذه الفكرة، أصل الفكرة، وبعد مبني على أننا نحول الجزئية، لأننا في الجزئية محدودون، لا نستطيع أن نتحرك كما نريد، لأن السالب الجزئية كما ذكرنا لا عكس لها، والموجب الجزئية تنعكس موجب الجزئية. نحن نريد أن تكون بين أيدينا كليات حتى نستطيع أن نتحرك بحسب ما نريد. فرأيت هنا الشيخ ينتهي يقول فرأيت أن استعملنا في الأثناء العكس المستوي للقضية رقم واحد، لأنه لولا لما استطعنا أن نؤلف قياسا إلا من الشكل الثالث. إحنا من الشكل الثالث لا نريد، نحن نريد من الأشكال التي برهننا عليها، الشكل الأول أو الشكل الثاني الذي هو متأخر عن الثاني، وكذلك نستعمل هذا العكس في دليل الافتراض على الضرب الثالث من الثاني. وعلى الطالب أن يستعمل دليل الافتراض في غير ما ذكرنا من الضروب التي تكون إحدى مقدماتها جزئية، لأي شيء؟ لزيادة التمرين. واضح؟ إذن خلاصة هذا الدرس، تبين لدينا دليل الافتراض، وقلنا أن هذا الدليل متكون من مراحل ثلاث. المرحلة الأولى الافتراض، نأتي إلى القضية الجزئية، نفترض هذا الجزء، نفترضه حرفا ما، وبعد ذلك من خلال الافتراض المذكور ننتقل إلى المرحلة الثانية، وهو استخراج قضيتين، الأولى كلية موجبة الموضوعها هو المفترض، ومحمولها هو موضوع القضية التي أخذنا منه وافترضنا الجزئية يعني، والقضية الثانية سالبة أو جزئية بحسب هذه القضية، هل هي سالبة الجزئية هذه القضية السالبة أم موجبة بحسب هذه القضية الجزئية، هل كانت سالبة أم موجبة. القضية الثانية تكون وتكون لابد أن تكون كلية، موضوعها المفترض ومحمولها محمول القضية الأصل. ثم بعد ذلك عن طريق هاتين القضيتين نستخرج بعض القضايا الأخرى التي يمكننا بها أن نبرهن على ما نشاء بزيادة أي شيء الداتابيس، بزيادة المعلومات التي عندنا عن طريق التأليفات، وطبق هذه التأليفات على بعض الضروب كما ذكرنا. يبقى عندنا مسألة الرد أو التنبيه الثالث والأخير وهو الرد، وهذا يأتي في الدرس القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.